تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس، أهلا بكم إلى نشرة أنباء الثانية عشرة والنصف، يقدمها لكم مازن حموت. في عناوين هذه النشرة: استشهاد 3 فلسطينيين صباح الخميس في جنين، والرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي. فشل النواب اللبنانيون للمرة 9 الخميس في انتخاب رئيس للبلاد، والخميس المقبل موعد جديد لجلسة. السلطات التونسية تحبط مخططا إرهابيا جنوب البلاد. الرئيس التونسي يدعو للإسراع بالتحقيق الجاري في قضية غرق مركب مهاجرين في جرجس. الاستعداد للقمة الصينية العربية في الرياض الجمعة بحضور الرئيس الصيني وقادة عرب. إيران تنفذ أول حكم بالإعدام ضد معتقلي الاحتجاجات. اعتقال رئيس البيرو وإيداعه السجن وتنصيب نائبته رئيسة للبلاد. أهلا بكم. انعقد المجلس النيابي اللبناني في جلسة هي 9 من نوعها صباح الخميس لانتخاب رئيس للبلاد بعد الشغور الرئاسي المستمر منذ نهاية أكتوبر الماضي، وحضر النصاب الضروري للاقتراع، لكن كالمرات الثمانية السابقة فشل النواب بإيصال الرئيس لسدة الرئاسة، وحصلت الورقة البيضاء على 39 صوتا، والمرشح ميشيل معوض نال 39 صوتا أيضا، ولأول مرة تتساوى الورقة البيضاء مع أحد المرشحين، حيث كانت دائما خلال الجلسات السابقة في الطليعة. وباقي ما تبقى من أصوات أو من أوراق ذهبت لأسماء أخرى وأوراق ملغات، وتم الاقتراع بحضور 105 نواب من أصل 128 قبل فقدان النصاب للدورة الثانية، وبناء عليه عين رئيس البرلمان الخميس المقبل موعدا لجلسة أخرى والأخيرة هذا العام، على أن يتخلل الأسبوع المقبل حوار بين الكتل النيابية كما قال نبيه بري. أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر خلال 24 ساعة الماضية عن استشهاد 4 فلسطينيين في جنين ورام الله. وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن قوات الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي وتكثيف الاستيطان الذي يعد بكل أشكال غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية. وصباح الخميس استشهد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان. وذكرت الوزارة في بيان لاحق أن الشهداء هم عطا ياسين شلبي يبلغ من العمر 46 عاما، وطارق فوزي الدمج 29 عاما، وصدقي صديق ذكرنا 29 عاما. وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، واندلعت على إسرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين. وأضاف الشهود أن القوات أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين. بدورها قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان: تمكن مجاهدون من التصدي لقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين وأمطرناهم بالرصاص والعبوات المتفجرة. وأضافت: تمكننا من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو، ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول العملية على الفور. بدوره قال محافظ جنين أكرم الرجوب: نفذ الجيش الإسرائيلي جريمة بشعة بحق الشعب الفلسطيني وبحق مدينة جنين. أبدى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في الحكومة المنتهية ولايتها عمر بارليف مساء الأربعاء تخوفه من أن يشعل خلفه في المنصب إتمار بن غفير الشرق الأوسط ويقود إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. جاء ذلك لدى إجابته على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر لمعهد القدس للأبحاث السياسية مستقل، وفق تغريدات لبارليف في حسابه على تويتر. ووفق الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني، سيتولى بن غفير رئيس حزب قوة يهودية منصب وزير الأمن القومي، وزارة مستحدثة من الأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة على الشرطة وقوات حرس الحدود المنتشرة بالضفة الغربية. ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى أن يشعل بن غفير الشرق الأوسط، قال بارليف: بالطبع أخشى ذلك، أيضا في حال قرر بن غفير الصعود أي اقتحام إلى جبل الهيكل الحرم القدسي المسجد الأقصى وهو في منصبه كوزير. وأضاف بالتأكيد يمكن أن يحدث ذلك إذا عمل بن غفير على تغيير الإجراءات المعمول بها حاليا والتي بموجبها لا يصلي اليهود في جبل الهيكل، سيفجر ذلك الشرق الأوسط لا شك في ذلك على الإطلاق. أعلنت السلطات التونسية الأربعاء تمكنها من أحباط مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس جنوب البلاد. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الإدارة الوطنية للحرس الوطني بتونس حسام الدين الجبابلي، وذكر البيان أن عنصرا إرهابيا قضى عقوبته السجنية دون ذكر مدتها في قضية إرهابية سابقة يقف وراء مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بصفاقس. النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهي مجمع قضائي متخصص في النظر بقضايا الإرهاب، فتحت تحقيقا وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق العنصر الإرهابي دون ذكر اسمه، أضاف البيان. وأواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها أحبطت مخططا إرهابيا استهدف إحدى الدوريات الأمنية بمدينة سوسة شرق البلاد. وفي مارس أذار الماضي أعلن الحرس الوطني التونسي كذلك الكشف عن 148 خلية إرهابية دون ذكر الفترة التي تم الكشف خلالها عنها. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء إلى الإسراع بالتحقيق الجاري في قضية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين بعرض سواحل جرجس التابعة لولاية مدنين جنوب البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع مساء الأربعاء الرئيس سعيد بقيادات أمنية بسكنة الحرس الوطني في العاصمة تونس. ونقل البيان عن سعيد قوله: توجد عديد القرائن التي تشير إلى عدد من الإخلالات فضلا عما حف بهذه الحادثة الأليمة من ملابسات غير مألوفة في عمليات الهجرة عبر البحر. وأكد سعيد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة وعلى تحميل المسؤولية لكل من هو ضالع في هذه المأساة. وفي سبتمبر أيلول الماضي والحادي والعشرين منه فقد الاتصال بمركب هجرة غير نظامية في البحر المتوسط كان يحمل 18 شخصا أغلبهم من أهالي جرجس، ومنذ شهرين تشهد جرجس حالة احتقان ويتهم الأهالي السلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم، ودفن 4 جثث منهم في مقبرة حدائق إفريقيا المخصصة لدفن جثث مجهولي الهوية دون التثبت من هوياتهم، وتم انتشال 14 جثة من البحر والتأكد من هويات 6 جثث بينما لا يزال 4 في عداد المفقودين. في موضوع آخر، التقى رئيس سعيد الأربعاء منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي ماك جورج الذي يزور تونس حاليا، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها بالإضافة إلى سير العملية السياسية في تونس. رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان التقت بالعاصمة تونس أيضا ماك جورج، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة إلى جانب آخر مستجدات السياسة والاقتصاد المقبلة في تونس. نفذت إيران الخميس أول حكم بالإعدام ضد معتقلي الاحتجاجات المستمرة في البلاد. ونقلا عن وسائل إعلام تابعة للقضاء الإيراني، فإن طهران نفذت حكم الإعدام ضد محسن شكاري المتهم بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر الأمن الحرس الثوري بساطور في العاصمة طهران. وذكرت المصادر أن الإعدام نفذ بحق المتهم شكاري عقب إدانته من المحكمة الثورية. وفي تعليقه على الإعدام قال محمود أميري مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو: يجب أن يقابل إعدام محسن شاكيري بردود فعل قوية، وإلا فإننا سنواجه عمليات إعدام يومية للمتظاهرين. وفي وقت سابق حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميري يميني من أصول كردية في أيلول سبتمبر الماضي. والأربعاء أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة الشابة أميني في أيلول الماضي، ووصف شعار الاحتجاجات الأبرز امرأة حياة حرية بالرائع. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس في قصر اليمامة في الرياض الرئيس الصيني شي جين بينغ تمهيدا لقمة صينية سعودية. وكان الرئيس الصيني وصل المملكة العربية السعودية الأربعاء للمشاركة في 3 قمم. وبعد وصوله المملكة قال رئيس الصين مساء الأربعاء إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع السعودية وسترفعها خليجيا وعربيا إلى مستوى جديد. ولدى وصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض أعرب رئيس الصيني عن سعادته بزيارة المملكة مرة أخرى بعد 6 سنوات وحضور القمة الصينية العربية الأولى يوم الجمعة والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتابع الرئيس الصيني تربط الصين والمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة على مدى 32 عاما ماضية على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية وفق الرئيس الصيني. وأردف يقول إنه بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية عام 2016 أقود أنا والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، وهذا عاد بالخير على الشعبين وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة. وبشأن مباحثاته المرتقبة في الرياض قال شي جين بينغ إنه سيبحث خلال زيارة مع العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأوضح أنه سيتم العمل سويا على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية. وخلال زيارته للمملكة يشارك الرئيس الصيني في 3 قمم صينية سعودية وصينية خليجية وصينية عربية، معربا عن تطلعه إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى الصين ومجلس التعاون الخليجي للعمل مع قادتهما على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد. وفيما يلي أسماء القادة الذين تأكد حتى الصباح الخميس مشاركتهم في القمة الصينية العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية الجمعة بجانب السعودية التي تستضيف القمة، سيشارك كل من ملك الأردن عبد الله الثاني والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والتونسي قيس سعيد والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بحسب مصادر رسمية وتصريحات خاصة. كما يشارك في القمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، كما يشارك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح موفدا من أمير البلاد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ظل الفراغ الرئاسي، إضافة إلى نظيره العراقي محمد شياع السوداني وفق وسائل إعلام محلية. وإجمالا من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية في القمم الثلاث بالرياض، وهي السعودية الصينية والخليجية الصينية والعربية الصينية. وعلى هامش زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية وقعت شركات سعودية وصينية مساء الأربعاء 34 اتفاقية استثمارية شملت مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاتفاقيات الموقعة ستقود إلى تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، وتتيح رؤية السعودية 2030 فرصا استثمارية غير في قطاعات متعددة ضمن جهود لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام مصدر الدخل الرئيسي للمملكة العربية في الوقت الحالي. وزاد وزير الاستثمار السعودي الفالح تحظى المملكة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين 3 قارات ويطل على بعض أكثر المعابر المائية أهمية، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وأقوى الأسواق في المنطقة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين 304 مليارات ريال، أي 81 مليار دولار في العام 2021. اتهمت الولايات المتحدة الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم المسؤولية والاستخفاف بالأسلحة النووية في أعقاب إعلانه إمكانية استخدام بلاده الأسلحة النووية في حالات الدفاع عن نفسها فقط. وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات صحفية إن أي استخفاف في الحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق، واصفا حديث بوتين بأنه فضفاض. وجاءت تصريحات برايس تعليقا على إعلان الرئيس الروسي بأن بلاده قد تلجأ لهذه الأسلحة ردا على ضربة معادية من هذا النوع على أراضيها. وحذر بوتين الأربعاء من تصاعد خطر الحرب النووية، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع عن نفسها. وردا على سؤال حول خطر نشوب حرب نووية عالمية، أشار بوتين إلى أن مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد، وتابع: نحن نعي طبيعة الأسلحة النووية واستراتيجيتنا تنص على استخدامها فقط للدفاع، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية. الرئيس الروسي قال إن جيش بلاده قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة، ولكنه لا يرى داعيا لحشد جنود إضافيين في هذه المرحلة. وأضاف بوتين أنه فيما يتعلق بمدة العملية العسكرية الخاصة بالطبع قد تكون عملية طويلة، مستخدما مصطلحه المفضل للإشارة إلى الغزو الروسي الذي دخل الآن شهره العاشر. وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في بلاده إن الروس سيدافعون عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة لنا، مؤكدا أن الغرب ينظر إلى روسيا على أنها دولة من الدرجة الثانية ليس لديها الحق في الوجود على الإطلاق، يقول بوتين. أودعت سلطات البيرو الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو السجن بعد الإطاحة به من قبل البرلمان في أزمة دستورية تشهدها البلاد. ومساء الأربعاء ألقت قوات الأمن القبض على كاستيلو عقب قراره حل المجلس التشريعي وإعلان حالة الطوارئ قبل عقد المجلس جلسة ثالثة للتصويت على عزله. ووافق البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمنية على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو متجاهلا قراره بحل البرلمان. وكان الرئيس البيروفي الموقوف نجا من قبل اقتراحين آخرين لعزله داخل البرلمان، كان آخرهما في مارس أذار 2022 بتهمة العجز الأخلاقي. يذكر أن العجز الأخلاقي هو بند دستوري أدى إلى إقالة رئيسين للبلاد منذ العام 2018. وعلى الفور تم تنصيب دينا بولارت نائبة لرئيس البيروفي المخلوع، وهي تم تنصيبها رئيسة للبلاد، ورحبت الولايات المتحدة بتنصيبها. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.